تبارك وتعالى قراءة صحيحة بالأحكام من لحد أن يتقن أحد من الأطفال في هذا السن هذا الأداء أو هذا أو هذه القراءة. تعالوا بنا نتعرف على هذا الأب ويكون إن شاء الله مثالا يحتذى للآباء المسلمين في هذه البلاد الإسلامية. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك شيخ.
الاسم
بدر النجار.
بهاء أحمد بدر النجار. مرحبا بك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا شيخ.
أحسن الله إليك.
الله يكرمك.
هذه ابنتك.
نعم إن شاء الله.
ما اسمها؟
دعاء.
دعاء
إن شاء الله.
ما شاء الله. تعرف تقول اسمها؟
دعاء. اسمك يا دعاء.
لا كده ما حدش سمع حاجة.
ها.
اسمك ايه؟
دعاء. ايوه احمد بدر النجار.
النجار.
اه
ربنا يبارك فيك. الله يكرمك فضل الشيخ.
الله.
كيف كانت البداية في هذه الرحلة يعني الموفقة؟
اللهم امين. احنا ان شاء الله يعني بدأنا معها في بداية ازاي تقرا في القران.
نعم.
ازاي تعلمها ازاي تقرا القران كاملا يعني.
نعم.
في اي موضع في القران بفضل الله بدانا عندها وهي سنتين واربعه اشهر. وبفضل الله انتهينا منه في خلال خمس او سته اشهر.
ما شاء الله.
بفضل الله.
خمس او سته اشهر.
اه.
بدات معها بالحروف.
اه بفضل الله يعني بدانا معها نطق بنفس نطق القران.
نعم.
يعني الف باء تاء ثاء جيم كده بنفس نطق القرآن.
نعم.
ثم بدأنا بقى بعد ما بدأنا معاها في الكلمات.
نعم. حروف
ازاي تجمع الكلمات.
نعم.
وبعدين بفضل الله بدأنا فتح الواد بالكسب ازاي اما قبلك سكون في القرآن تعملي في ايه.
هذا يعني استيعاب سريع.
اه
ما شاء الله. يعني انا اسمع انك محفظ ولديك بعض الاطفال تحفظهم
الحمد لله
القرآن. هل وجدت في هؤلاء الاطفال من له نفس استيعاب وسرعة الاستجابة مثل ابنتك؟
هو بفضل الله يعني دعاء تميزت بقوة الذاكرة والاستيعاب أكثر من الأطفال الأخر يعني.
نعم.
يعني كل بفضل الله كل طفل معنا بيستوعب.
نعم.
بس دعاء يعني على صغر سنها ما كانش في حد زيها.
تعتقد هذه هي يعني البداية في تعليم القرآن الكريم بالنسبة للصغار للأطفال تكون بهذه الكيفية؟
افضل من تكون بهذه الكيفيه. الواحد يقرا القران قبل ما يحفظ.
نعم.
بيبقى افضل من واحد يحفظ بالتلقي.
نعم.
واسهل يعني واسرع.
ما شاء الله.
شاء الله.
يعني هي انا علمت انها لا تحفظ كتاب الله طبعا.
نعم.
كما بينا لكن في اي موضع من مواضع الكتاب تقرا
بفضل الله.
بفضل الله.
الحمد لله.
طيب لعلنا نجرب هذا الامر
إن شاء الله.
يعني عمليا حتى يتبين للمشاهدين كيف يعني أن هذا فعلا كتاب الله تبارك وتعالى الخالد الذي به يشرف الإنسان. و يعني هذه في الأول والآخر رسالة إلى الآباء والأمهات كيف يعطي كل منهم حق طفله أو ابنته أو ولده في أن يعلمهم دينهم. ولا شك أن هذه يعني رسالة لكل الذين قصروا وفرطوا في أبنائهم ولم يحفظوهم كتاب الله تبارك وتعالى ولم يجعلوا الطريق الأول الذي يرسخ في أذهان الأطفال هو كتاب الله عز وجل. دعونا يعني نفعل هذا الأمر. الأخت دعاء.
دعاء الأول للشيخ وبعدين نعمل أنت عايزه بس نعلو صوتنا ماشي من هنا إن شاء الله.
هذه سورة التوبة يعني فتحت على أي صفحة؟ الصفحة هذه سنبدأ من أولها نقرأ. يلا اقرأي. صفحة 189 المتابعة سورة التوبة.
أم يحب الله أيديكم وأخفيهم وآيان
وينصركم.
يلا هنا من هنا بدل صفحة سطرين.
وينصركم.
يلا هنا جاء.
هنا جاء دل.
طيب يلا اقرأ بس يلا بقى هنا.
أنا بكرفة.
إحنا بنكرر الأول. إحنا بنكرر الأول تعال اقرأ.
وينصركم.
على إيه؟ على
ويشفي صدور قوم مؤمنين.
جيب ايه كمل يلا ايه افتح
لها موضوع تذكر.
لا كيف هينفع كده عشان اسالك في الاحكام بعد كده هتخلص.
طيب نفتح سوره اخرى.
ها يلا السطر ده بس وخلاص. السطر ده
نقرا
السطر ده يلا السطر ده
السطر ده من هنا من هنا ها
يلا السطر دوت ونسال في الاحكام وخلاص يلا.
متأثرة بالقرآن؟
مش هسألك في الأحكام.
مش هنسأل في الأحكام.
مش هسألك في الأحكام.
مش هنسأل في الأحكام.
سنت فلا خير لها رم لها وهم سايا إن يوم أين أمين.
أحسنتي بارك الله فيك ربنا يبارك فيك.
تكرهي كمان سات
من جاء خلاص شوية كده. يعني هذا طبعا يعني فخر وعزة لهذا الكتاب العظيم ولهذا القرآن. وكما قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، فهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الخلد مع الملك إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. فهذا الذي يعني دعانا إلى أن نفعل مثل هذا الأمر، لأنه حقيقة في هذه الأزمنة أصبحت عقيدة الولاء والبراء التي هي أساس هذا الدين أصبح فيها تخاذل من المسلمين، وفيها يعني بعض عدم العمل بهذه القاعدة التوحيدية التي ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا المعنى وهذا المبدأ. الولاء والبراء للإسلام ولأهله، و الولاء للإسلام ولأهله، والبراء لكل من عاد الإسلام. فأيها الأحبة، الذي يبحث عن تربية ابنه أو ابنته في مثل هذا السن ويأتي مثلا يفكر كيف يدخله أعلى المدارس التي هي المدارس الخاصة، طبعا لا يعني نخفض من شأن هذه المدارس، ولكن جل همه أن يكون في مدرسة لغات أو في مدرسة خاصة أو في مدرسة يعني عالية من المدارس الأجنبية مثلا. لا يتصور أبدا أن كتاب الله تبارك وتعالى هو الأصل في إصلاح أبنائه، وأن هذه المسؤولية التي رعاه الله إياها هي الأساس وهي الأصل في التربية. كتاب الله تبارك وتعالى هو الدستور، هو المنهج. يعني تخيل لو أن طفلك الآن، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، طفلك الآن سنتين، يعني هذه البنت الصغيرة لم اليوم تتم 3 سنوات. إن شاء الله لو استمر الأب واستمرت الأم على هذا المنهج، لا وصلت إلى 5 سنوات و6 سنوات وقد ختمت فعلا القرآن حفظا وتجويدا وإتقانا وأحكاما، وانتقلت من رواية إلى رواية وهكذا، وقد رأينا ذلك. وهذا لا يوجد أبدا إلا في الأمة الإسلامية. ما علمنا قط أن هناك من أبناء غير المسلمين يحفظون كتبهم ودينهم كما يحفظ المسلمون في هذا السن دينهم وكتابهم. القرآن الكريم. ما علمنا أبدا ذلك ولن يكون هذا أبدا، لأن الحق هو الذي يختلط ببشاشة هذا القلب البريء الصغير الذي لا يعرف إلا الإسلام ولا يعرف إلا الفطرة. فمهما دفعت إليه من أقوال ومن كتب غير كتاب الله تبارك وتعالى الحق، فلن يستصيغه قلبه أبدا، ولن تجد هناك مجال للمداومة على ذلك، وسيمل الطفل وسيعرف أن هذا الكلام غير موافق أبدا لنواميس الكون التي خالفت الفطرة وخالفت الخلقة السليمة. مرة أخرى أيها الآباء وأيتها الأمهات، لا بد أن نوجه أبناءنا توجيها سليما، فهم أمانة في أعناقنا، ولا بد أيضا أن نبدأ معهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى حتى تتعلق عيونهم بكلام الله عز وجل. فإن كبر الطفل من مرحلة إلى مرحلة وأصبح هناك التغيرات التي تطرأ على أي إنسان ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الصبا، ومن مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب والفتوة، ثم بعد ذلك إلى الرجولة، وبعد كل هذا ينبني عليه الأساس. كيف كان ابنك في السنوات الأولى من عمره؟ ينبني عليه هذا الذي يرسخ في ذهنه، وهذا الذي يكون قويا قويا في عقله. فلا بد أن نرسخ هذا الكلام، وهذا يعني النظر في المصحف وحده عبادة. إن كانت في أي موضع من المواضع تستطيع أن تجعل ابنك يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية، قراءة يعرف الحروف وكيف يقرن بين الحرف والآخر والكلمة والأخرى، فينتج عن ذلك بعد ذلك أن يرسخ هذا القرآن في ذهنه. فإذا أراد أن يحفظ بعد ذلك كان سهلا، كما أخبر وبين قبل ذلك الأب الفاضل بدر بهاء معذرة. يعني القراءة أولا، وهذه فعلا بداية الحفظ الصحيح، أن تقرأ أولا ثم تحفظ بعد ذلك. فإن قرأت قراءة صحيحة سهل عليك بعد ذلك أن تحفظ كتاب الله عز وجل. لكن أن تحفظ آية آية دون أن تقرأها قبل أن تحفظها، يعني مثلا أريد أن أحفظ أول 5 آيات من سورة البقرة، وأنا أول مرة أقرأ سورة البقرة، فتبدأ مباشرة بالحفظ ألف لام ميم وتكررها حتى تحفظها، ثم تأتي بعد ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا بد أن تقرأها قراءة متأنية، وتقرأها على شيخ أو تسمعها من شيخ وتتلقاها، ثم بعد ذلك تحفظها بعد أن تفهم معانيها وتفهم ما يرمي إليه كتاب الله عز وجل من معاني ومفردات. في النهاية ينتج عنه حفظ كتاب الله عز وجل. للأسف الشديد أن الشباب اليوم يحفظون من اللغات ومن يعني غير كتاب الله تبارك وتعالى من الأشعار والغناء وما حرم الله وما أباحه، لكن تجده حافظا لمثل هذه الأمور ويرتب كيف يقول هذا الكلام، ولا تجد له نصيبا ولا حظا من كتاب الله عز وجل. للأسف الشديد أنا من هذا البرنامج برنامج المقراء أحاول بقدر الإمكان أن أبسط وأيسر قواعد الحفظ، حفظ كتاب الله عز وجل بالتجويد وبالأحكام، لكن في النهاية يعني ما على الرسول إلا البلاغ. وأحاول جاهدا أيضا أن أبسط هذه المسائل حتى يعرف المسلمون الذين يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى ولهم يعني ورد يومي، كيف يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى صحيحا كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد البسيطة لو تأملها الإنسان وركز فيها مرة واحدة وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى طوال حياته، فإن شاء الله سيأتي على يعني سيصل إلى مرتبة عالية من مراتب الأداء وحفظ كتاب الله عز وجل. هي تقرأ في طيب إيه رأيك تقرأي تقرأي آية كمان؟
يلا عسى يلا عسى من هناك بس صوت حلو بقى
وأرأيتم
شيل تلا شيل.
إن كنتم على
أرض. عشان الناس بتسمعك دلوقتي.
لا يمكن. كمل يلا.
لا
فوق
ما تنزليش السطر ده.
ربي وآتاني.
وآتاني ايه؟ كمل السطر ده بس السطر ده.
طيب خلاص مش هنكمل نكمل في صفحة تانية؟
لا.
ها؟
لا كده؟ طب سطر واحد بقى وخمسة عشان
نشوف من أول. طب دي سورة إيه؟ سورة إيه دي؟
طب اقرأ كلام ذات السطر.
سورة
سبحان الله أسبحي.
أيوة.
سبحان الله يأسر عبد ليل من المسجد الحرام.
حرام ايه؟
إلى؟
لا ده هو بس الصوت عشان تكملي الآية عشان تكملي الآية. هي الآية هنا عشان تكملي الآية. يلا خلاص ايه؟
سامي باشير.
أحسنتي بارك الله فيك. هي اختصرت الآية اختصرت السطر. الله المستعان. يعني أنا أهنيك وأحييك وأغبطك على هذا الأمر العظيم الذي يعني وصلت. كانت للأم دور
بلا شك إن شاء الله.
وأنا يعني أقول لولا انشغالك مثلا بتعليم القرآن الكريم لكان الأمر يعني الدور على الأم أثقل. لكن انشغالك أنت بالقرآن الكريم فجعل هذا الأمر يكون منقسم عليك أنت وهي. لكن من له الدور الفعال في متابعة هذه البنت؟
بفضل الله يعني بجهد أنا وزوجتي وبإشرافي.
بإشراف.
نعم. بفضل الله.
ما شاء الله. يكون المتابعة يعني تقرأ.
يعني تخلص مثلا مرحلة من المراحل نتابعها ونشرف عليها في الإتقان في المرحلة عدت نخش في المرحلة اللي بعدها.
نعم.
نتقن المرحلة اللي بعدها نختبرها ونظبطها ونخش المرحلة اللي بعدها كده.
نعم. هل تقرأ مثلا غير كتاب الله تبارك وتعالى؟ قرأت في حديث رسول الله؟
تقرأ في أي فضل لأي كلام مشكل.
أي كلام مشكل.
مشكل.
نعم. وحتى رسم المصحف غير رسم القرآن. يعني كتابة الرسم يعني الإملاء عشان في بعض الناس فاهم الرسم يعني لكن الرسم معناه لغة الإملاء إملاء أو كتابة القرآن الكريم غير اللي طبعا الذي يرى كتاب الله تبارك وتعالى في المصحف هو غير الرسم الإملائي خارج الكتاب كتاب الله. فهذا غير هذا. يعني أن يستطيع الطفل أن يأتي مثلا على الألف الصغيرة ويعرف والياء الصغيرة
والواو الصغيرة بفضل الله يعرف حكمها
والمدود
يعرف حكمها
ويعرف حكمها
واستشهد من التحف
واستشهد من التحف.
هجيب لك حاضر هجيب لك مصاصة حاضر.
طيب خلصي دي وانا اجيب لك واحدة كمان. ها
خلاص بقى كده عيب
خير ان شاء الله ربنا يبارك في فضل الشيخ. تحدثنا ايضا عن الشباب الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى في سن مبكرة ايضا
بفضل الله. وانا يعني مرحلة الاطفال اللي هم قرأوا في المصحف عندي مرحلة من الاطفال قرأوا في المصحف بفضل الله وبدأت معهم لسه من 5 أشهر فقط في الحفظ بفضل الله اللي تم 3 أجزاء اكثر ان شاء الله.
ما شاء الله
بفضل الله
حفظا يعني.
حفظا وبإتقان الحفظ
بإتقان الحفظ
يعني بمراجعة بنسبة 80% بفضل الله في المراجعة يعني بإذن الله.
تقول أنها تحفظ التحفة
بفضل الله
تحفة الأطفال.
طيب. تستشهد من التحفة يعني مثلا تقول مثلا حكم ميم سكون إظهار مثلا شفوي بغن وتجيب الدليل
صحيح الكلام ده؟ ممكن تقولي
ميم سكون إظهار إيه
هذا فالأول إظهار
فبقولنا التحفة دعاء قولي التحفة كده قولي التحفة
اخر حاجة وحنمشي يلا.
فقال التحفة انا اخدك اللي انت عاوزها. خلاص كده خلاص هاخدك معك. عادك مكانه بس ما تخلق. أكلم الشيخ.
طيب قولي التحفة.
قولي التحفة عادك مكاني يلا إن شاء الله.
طيب نعود إليكم، نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى، تابعونا.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
سنعود بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مفاجأة جديدة من قناة الناس، الآن مسابقة حكاية مسجد، اسمع واستفيد معنا وكمان اكسب فلوس كتيرة. كل اللي عليك انك تتعرف على اسم المسجد، ارسل رسالة فيها كلمة حكاية ورقم الإجابة على أرقام الـ SMS المرادفة لبلدك، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا. له تاريخ حافل في جميع العهود والحضارات، كان في العهد القديم سوقا ثم تحول في العهد الروماني إلى معبد، أنشئ في القرن الأول الميلادي ثم تحول مع الزمان إلى كنيسة، ولما دخل المسلمون إلى دمشق صار نصفه مسجدا ونصفه كنيسة. ثم قام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بتحويل الكنيسة إلى مسجد، وأعاد بناءه من جديد، وكساه وزينه بالفسيفساء والنقوش، وأفضل ما زينت به المساجد في تاريخ الإسلام. ما هو اسم المسجد؟ 1- الجامع الكبير بالعراق. 2- المسجد الأموي بسوريا. 3- المسجد الأزرق بتركيا. أرسل رسالة فيها كلمة حكاية ورقم الإجابة على أرقام الـ SMS المرادفة لبلدك، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا. ابعت أكتر، فرصتك في الفوز تكبر. الحمد لله.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل حلقة المقرأة ونتابع بعض أحكام التجويد التي قد بدأناها في حلقات المقرأة الصباحية. وطبعا هذا النموذج الأمثل الذي كنا معه منذ قليل قبل الفاصل، أب وابنته عمرها 3 سنوات تعرف أن تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى من أي موضع شاءت، وهذا الأمر احتاج إلى جهد، ولكنه جهد في هذا السن قليل، وبعد ذلك سيكون يسيرا جدا على هذه المرأة أو على هذه البنت الصغيرة إذا أصبحت كبيرة، وكذلك على الآباء إذا راجع معها كتاب الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وكل منا خاصة الذي كان له حفظ في بداية عمره وهو صغير يعلم جيدا أنه استحالة ينسى هذه الآيات، حتى وإن جلس فترة طويلة لم يراجعها فإنه بمجرد أن ينظر إليها يستعيدها كاملة دون أن يخرم منها حرفا واحدا. لكن الحفظ الذي في الكبر كما قال بعض الحكماء الحفظ أو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على المدر، والمدر هو الطين المبلول بالماء، فإن حفرت فيه اسمك فمجرد أن يأتي الماء مرة أخرى فيزيله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني لا بد أن يكون هناك تعاهد ورد يومي لمراجعة كتاب الله تبارك وتعالى حتى يرسخ في الأذهان ويختلط بمعانيه بالحياة العملية للإنسان. طبعا أنا أسوق هذه الرسالة إلى كل الآباء وكل الأمهات الذين يشاهدون هذا اللقاء في هذا الوقت، أن يراعوا هذه المسؤولية في أبنائهم، وأن يحرصوا على القرآن الكريم قبل أن يحرص أحدهم على أن يكون ابنه طبيبا أو مهندسا أو معلما أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا. فلا بد أن يكون الأصل عندنا، ثم بعد ذلك يختلط به ما شاء من العلوم. لا نحرم علما ولا نمنعه، ولكن أيها الأحبة لا نفرط في كتاب الله تبارك وتعالى هذا التفريط الذي للأسف الشديد أصبح جامعيا ولا يستطيع أن يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، فليغار من نفسه وليغار على دينه وعلى كتاب ربه، أن هذه الطفلة الصغيرة التي لم تتجاوز 3 سنوات وتستطيع أن تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على أنه ليس مستحيلا وليس صعبا أبدا أن جاوز عمرك 20 و30 و40 أن تفتح كتاب الله تبارك وتعالى وتقرأ قراءة صحيحة. أرجو من كل مسلم يتابع هذا اللقاء الآن أن ينوي نية صادقة بينه وبين ربه في أن يقرأ ولو آية يوميا صحيحة. أنا سمعت أناس مناصب عالية جدا يقرؤون إذا أما بالناس لا يعرف يقرأ الفاتحة، والفاتحة هي المحفوظة الأولى في القرآن. إذا ذهبت أي إنسان قل له اقرأ سورة الفاتحة يقرأها، ولكن لا يستطيع أن يتقنها إتقانا جيدا يليق بمقامه، يليق بأنه أستاذ جامعي أو مثلا مدرس أو أنه يعني متعلم تعليم عالي كما يقولون، ليس عاليا إن لم يكن معه كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا هو التعليم العالي، هذا هو التعليم الراقي، هذا هو التعليم الديني الحقيقي، أن تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة. ولو يا أخي الفاضل ولو يا أختي الفاضلة أن تقرأ جزء عام من أول سورة النبأ إلى سورة الناس قراءة صحيحة، ليس هذا أقل شيء أن تعطيه لكتاب الله تبارك وتعالى من اهتمام؟ فإن لكل يعني إنسان في هذه الحياة اهتمامات، فليكن أول اهتمامك أن تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ولو آية يوميا، آية واحدة يوميا. إننا نسمع هذا الكلام ونرى، وسمعنا قبل ذلك، يعني ليس هذا النموذج الذي كان بين أيدينا هو الوحيد، لا، بل سمعنا أن هناك من كان عمره 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات في من قبل ذلك وفي هذا الزمان أيضا، وما زال ولا يزال، وسيأتي بعد ذلك من يتقنون القراءة في هذا السن الصغير. لكن في النهاية لكل مسلم الحد الأدنى الذي لا يسع الإنسان أن يجهله أن تقرأ، ولو أن تسمع بالسمع، وإن لم تستطع القراءة اسمع وأدي أداء صحيحا لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن له أثرا عظيما على قلبك واستشعار قلبك لهذه المعاني التي تقرأها. فكم من أناس قرأوا الفاتحة ولا يهتموا أبدا لإياك نعبد وإياك نستعين، أليست آية في كتاب الله؟ وإذا قرأها الإنسان علم أنه لا يعينه إلا الله ولا يعبد إلا الله، فإذا حقق معنى العبودية فلا يستقيم قلبه أبدا أن يرى مشهد العصيان. وإذا قال إياك نستعين أي تستعين بربك في كل أمور حياتك لا بأحد من البشر، وتتوكل على الله وهذه كلها عبادات قلبية. الاستعانة من العبادات القلبية، كيف تستعين بربك إلا إذا اعتمد قلبك وامتلأ إيمانا ويقينا بأن الله هو الذي يعينك على أمور حياتك في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة الآية لما تدبرها إمام من الأئمة وهو ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، هذا الإمام ألف فيها كم؟ 3 مجلدات في معنى آية، تدبر معنى آية ثم ألف هذا الكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فقط هذه الآية التي يعني من قرأ في هذا الكتاب قال بعض أهل العلم أنه كان في أعلى درجات إيمانه حينما ألف هذا الكتاب. كتاب رائع في غاية الروعة، ومعانيه في غاية الجمال وفي غاية التناسق العجيب الذي يدهش الإنسان حينما يعني فعلا حقق معنى العبودية ومعنى الاستعانة بالله في آية واحدة، عرف كيف يقرأها وكيف يتدبر معناها وكيف يستنبط منها هذه المعاني الجميلة. فهذه آية، فكيف بآيات الله تبارك وتعالى في كتابه؟ والذي يتدبر القرآن الكريم يصل إلى معاني لم يصل إليها أحد من قبله، لأنه القرآن غض طري ولا يمل حديثه، وكلما قرأت فيه وأمعنت النظر وغصت في معانيه خرجت بجواهر وخرجت بدرر تستنبط من معانيه، لكن لابد أن يكون هناك فقه الاستنباط حتى لا تأتي على استفسار خاطئ ولا تأتي على تأويل باطل. في النهاية أيها الأحبة، أيضا أكرر هذه الرسالة إلى قلوبكم الحية وإلى أنفسكم الطاهرة، أن تحفظوا من كتاب الله تبارك وتعالى وردا يوميا ولو آيتين، يعني أقل شيء آيتين تحفظهم من كتاب الله وتقرأهما في صلاتك اليومية في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتعيد الكرة بعد ذلك في هذا الأمر. لكن إن استوقفت وقلت إن شاء الله غدا في رمضان، ابدأ من الآن، رمضان يأتي عليك وأنت لم تفتح كتاب الله تبارك وتعالى، وإن فتحت كتاب الله قرأت سورة البقرة وأنهيت سورة البقرة ثم اكتفيت بذلك، وشغلك العمل وشغلك شغلتك الدراسة وشغلك كل شيء عن كتاب الله، والشيطان يمشي في ذلك يريد أن يشغلك عن أي شيء، فتجد الإنسان حتى وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن يكون أمام أستاذه وأمام معلمه أن يجمع كل تركيزه في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق حتى يستوعب ويخرج بعد ذلك يشتت الانتباه. لكن وأنت تقرأ أيضا، يعني في حلقات تدريس القرآن الكريم وفي معاهد القرآن الكريم كثير من المدرسين يشكون، يقول هذا الطالب يعني لا يركز في وقت الدراسة أو وقت هذه الحصة، ليه؟ لأن باله مشغول بشيء آخر قد وضع فيه من متابعة بعض البرامج التلفزيونية من مسلسلات وأفلام وغيرها، ومتابعة بعض الألعاب، ومتابعة كل هذه الأمور شتتت انتباه الطالب عن أن يحفظ كتاب الله عز وجل. في النهاية ظهر لنا جيل لا يعرف شيئا عن كتاب الله تبارك وتعالى، ويقرأ القرآن كأنه أول مرة يسمع بهذا الكلام، وأول مرة تقول له هناك سورة البقرة، هناك سورة النمل، هناك سورة النحل، يقول ما أدري ما هذه السور، حتى أنه يروى، وهذه ليست للطرفة وليست للضحك، إنما هذا الأمر يعني يدمي القلب أن يصل إنسان في هذه الدرجة. لما صلى أحد الأئمة بسورة البقرة وأطال، ونحن ننصح الأئمة ألا يطيلوا حتى لا يمل الناس خلفهم، لكن في النهاية أطال في سورة البقرة، فلما جاء واشتكى منه الناس قال، فلما بدأ بسورة الفيل قال هذه البقرة أطال فيها فما بال سورة الفيل. فيعني هذا أمر، هذا جاهل يتكلم بهذه الكيفية، وهذا عقل مسلم لا يعرف شيئا عن كتاب الله تبارك وتعالى، وأخذ السور بأحجام أسماء هذه السور. لكن الأمر في النهاية أيها الأحبة مداومة ومنهج حياة، أن نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى كل يوم آيتين فقط، والله لن تأخذ منك ولا لحظات، آيتين اقرأهما على سبيل أنك تقرأ أي كتاب أو أي كلمة في أي مكان، وأنت تمشي في الشارع تقرأ على المحلات وعلى الجدران وعلى اليافطات العلامات، تقرأ هذه وأنت تمشي، فما بالك لو نظرت في المصحف وقرأت آيتين لن يأخذ من وقتك أي شيء. وأنا أهيب بكم أيها الأحبة الآباء والأمهات والأبناء أن يعطوا للقرآن حقه ومستحقه. بداية احنا وصلنا في الختمة عند سورة إبراهيم عليه السلام، ونبدأ من سورة إبراهيم. وبالمناسبة البرنامج المقرأة الصباحي إن شاء الله يتحول موعده من 5:30 صباحا إلى 1:00 ليلا، سيكون إن شاء الله ميعاد البرنامج 1:00 ليلا، وسينبه في خلال الأيام القادمة متى سنبدأ إن شاء الله 1:00، لكنه قريبا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يتسنى للمشاهدين أن يتابعوا معنا أحكام التجويد التي بدأناها من بداية أحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك مخارج الحروف وصفاتها وما يترتب عليها من تجانس الحرفين وتباعدها وتقاربها وتماثلها وهكذا. نبدأ من سورة إبراهيم عليه السلام، المتابعة في مصحف طبعة المدينة النبوية رقم الصفحة 255 وما يوفقها من الطبعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فاصل ونعود
وهذا